بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح البخاري نذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان أو السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله إحدى صلاتي العشي، المراد بصلاتي العشي الظهر أو العصر. قوله سرعان أو سرعان الناس، يعني أوائلهم الذين يخرجون من المسجد أول الناس. قوله فهاب أن يكلمه، أي تحرج أبو بكر وعمر أن يكلمه، وكان يعني يعظمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله في يديه طول، أي طويل اليدين، طويل اليدين. واسمه الخرباق، وهو رجل من بني سليم. قوله فصلى ما ترك، أي رجع إلى القبلة فأكمل الصلاة ثم سجد للسهو. الوجه الثاني: هذا الحديث فيه دليل على أن من سهى في صلاته فإن يسجد للسهو سجدتين، جبرا لما حصل في من خلل في هذه الصلاة. الوجه الثالث: فيه حجة لمن يذهب أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا، لوجود بعض الروايات قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد السجدتين للسهو ثم سلم. والمسألة فيها خلاف، وفيها أربعة أقوال. القول الأول: ذهب فريق إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا. والقول الثاني: ذهبوا إلى أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا. والقول الثالث: ذهبوا إلى التفريق بين النقصان والزيادة، فجعلوا سجود السهو قبل السلام للنقص وبعد السلام للزيادة. وفريق ذهب إلى أن سجود السهو إنما يؤتى به في الحالات نفسها التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوزونها. الوجه الخامس فيه أن ذكر الإنسان بلقبه المعروف به من غير احتقار يجوز هذا، ولذلك كان هذا مشهورا بذي اليدين. بذي اليدين. الوجه السادس فيه جواز تشبيك أصابع اليدين في المسجد، كما ذكرنا هذا في اللقاء السابق حينما تحدثنا عن مسألة تشبيك الأصابع، وإنما ينهى عنه في أثناء الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في تلك الأمكنة. هذا الحديث فيه تتبع ابن عمر آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن الصحابة يفعلون هذا إلا أن ابن عمر كان يحب هذا، وقد عرف عنه بأنه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العبادية وفي الأمور العادية، لكن ما كان الصحابة يفعلون هذا في الأمور العادية. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس، ثم أي هناك حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكم التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده وفي بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه البطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. هذا الحديث أيضا ينتظم ضمن الحديث السابق الذي كان ابن عمر يتتبع فيها المواطن التي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيصلي فيها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت بأن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا، وإنما اشتهر عن عبد الله بن عمر وعو بعض الصحابة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله بن عمر يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم أي هناك، ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي به الصبح. والمقصود بالعرق هنا يراد به عرق الظبية، وهو واد معروف بين مكة والمدينة، ومعنى عرس يعني نزل آخر الليل للنوم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر عليها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. السرحة هي الشجرة الضخمة دون الرويثة أي تحتها وقريبا منها، والرويثة قرية بينها وبين المدينة مسافة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق. بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. المقصود بالعرج هنا منزل بين مكة والمدينة كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فكان ابن عمر يصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات أو سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. ومعنى غلوة مسافة تقارب 10 أمتار تقريبا. لعلي أكتفي بهذا القدر. وعموما هذه الأحاديث التي أوردتها فيها إشارة إلى شدة اتباع عبد الله بن عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن جميع الصحابة هكذا يفعلون، لكن كان ابن عمر يتميز عن بقية الصحابة. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى في هذه الأماكن هكذا اتفاق يعني، وليس تقصدا، وإنما هو في هذا الطريق صلى هنا، فكان ابن عمر يحب أن يصلي في هذه الأماكن. نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في حال كنت في السفر ويقول لم أجد مصلى. نعم، مع المكالمة أبو عبد الرحمن تفضل. نعم تفضل أبو عبد الرحمن على الهواء. نعم قطعت المكالمة. نعم نعود فضل الشيخ لرسالة نصية القصيرة. يقول إذا كنت مسافرا ويقول لم أجد مكانا للصلاة، هل يجوز يقول أن أصلي في السيارة أتجه بها إلى القبلة وأصلي؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي سواء كان مسافرا أم مقيما، إذا أراد أن يصلي الفرض ففرض عليه أن يقوم، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما. وكون الإنسان لم يجد مصلى أو مسجد، الحمد لله الأرض كلها مسجد، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأنت تصلي على التراب أو على الرمل، ولو وضعت حصير أو سجادة أو شيء لا حرج، لكن الأرض كلها مسجد وطهور ولله الحمد، ولا تصلي في السيارة ما دام أنك تريد أن تصلي الفرض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل صحيح أنه إذا يقول رأيت رؤيا وفسرها يقول مفسر الأحلام أنها تقع وتحدث كما فسرها المفسر؟
الحمد لله، جاء في الحديث بأن الرؤيا على جناح طائر، وإذا فسرت وقعت، لكن هذا له يعني له تأويل عند أهل العلم ويحملونه محامل. لكن عموما الذي يظهر إذا كان المعبر ممن آتاه الله عز وجل علم بهذه الرؤى وعبرها على وفق ما يعني جاءت وتعبيره السليم، نعم. وأما إذا كان يجهل ذلك فلو عبرها خطأ فإن لا تقع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال فضل الشيخ عن صلاة الوتر، يقول هل يجوز أن أصليها قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لصلاة الوتر وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، ونصف ساعة كثيرة ولله الحمد، فنعم تصليها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أقرضت عامل عندي مبلغ من المال ويقول راتبه ضعيف جدا، هل يجوز أن أعتبرها من زكاة مالي وأسامحه؟
الحمد لله، إذا كنت تريد أن تتقاضى هذا الدين من الزكاة فإن هذا لا يجوز ومحرم، ولا تقبل زكاتك بمثل هذه الطريقة، لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء ولها نية، وأنت الآن حميت مالك في مقابل هذا القرض ودفعت مكانه الزكاة، فلا يصح ذلك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن الطلاق، يقول نريد من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا شرح مختصر عن الطلاق، الطلقة الأولى والثانية والثالثة، والفرق بين هذه الطلقات، ومتى تقع الطلقة، وما هو الطلاق السني والبدعي.
الحمد لله، طبعا هذا تعليم وليس فتوى، لكن أنا سأذكر يعني شرح مبسط نزولا عند طلب الأخ السائل أو الأخت السائلة حول هذا الموضوع. أولا بالنسبة للطلاق، هو حل عقد الزوجية، هذا معنى الطلاق، حل عقد الزوجية، لأن بين الزوجين عقد، وهذا العقد ميثاق غليظ، ولهذا جاءت الشريعة فرتبت مسائل الاجتماع والافتراق بالنسبة للزوجين. فالطلاق حل عقد الزوجية، والزوج لا يملك إلا 3 طلقات فقط، لا يملك إلا 3 طلقات. وقد كان الرجل في الجاهلية يملك ما لا عد له من الطلقات، فجاءت الشريعة فأعطت للزوج 3 طلقات. قال تعالى الطلاق مرتان، يعني مرة. في آخر الآيات قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده. الأمر الثاني بالنسبة للزوج، يطلق طلاق السنة وليس طلاق البدعة، وطلاق السنة هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني ما جامعها، وتكون طلقة واحدة فقط، وإذا قاربت على انتهاء العدة راجعها، إلا يكون ليس له رغبة فيها أو هي ليست له رغبة فيه. وأما الطلاق البدعي فهو محرم، وهو الطلاق الذي يكون في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، أو يكون بالثلاث أيضا دفعة واحدة، سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ، بلفظ واحد أو بألفاظ. وبالنسبة للعدة، المرأة التي تحيض عدتها 3 حيض، فإذا طلقت في حيضة أو في طهر فإنها تستقبل أول حيضة بعد ذلك لتكون أول الحيض في العدة، ولا عبرة بالطلاق الذي حصل في الحيض أو في الطهر، يعني بمعنى تستقبل أول حيضة ثم تحسب 3 حيضات، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فإنها تخرج من يعني عصمته. وأما إذا كانت المرأة لا تحيض آيسة من الآيسات فإنها تعتد 3 أشهر، فكل شهر في مقابل حيضة، كل شهر في مقابل حيضة. وبالنسبة للإنسان، لا يجوز له أن يستهتر بالطلاق أو أن يتلاعب به أو أن يطلق بالثلاث دفعة واحدة، فقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على رجل طلق بالثلاث جملة واحدة، مرة واحدة. هذا تقريبا يعني مختصر ومقتضب من مسألة أحكام الطلاق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عن هذه المكالمة، أبو كريم تفضل. نعم تفضل أبو كريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم تفضل.
الله يحييك. إن شاء الله سؤالين بخصوص الصلاة.
نعم.
إذا جئت متأخر إلى المسجد ويعني وجدت الإمام تقريبا في الركعة في التشهد الأخير، فمين مثلا، وأنا أعرف أنه في ممكن ناس يجوا يصلوا جماعة ثانية، فهل أني يعني أنتظر أصلي مع الجماعة الثانية عشان موضوع مثلا تكبيرة الإحرام أو أجر الجماعة في الصلاة كاملة، أو أني ألتحق بالإمام؟ هذا أول شيء. ثاني شيء، إذا كنت أنا على سفر ودخلت مصلى أو مسجد على أساس أصلي وجدت جماعة، فأنا ما أعرف أن هذول الجماعة هل هم على سفر أو لا، خلينا نقول على صلاة العصر، فالتحقت فيهم فوجدت أنه الإمام صلى ركعتين فهو كان يعني على سفر أيضا، فهل أنا خلص أسلم أني على أساس أني صليت ركعتين، أو أني أخذ أجيب يعني الركعتين الثانيين اللي على أساس أنه العصر 4 ركعات؟ واضح السؤال الثاني؟
واضح. نعم أبو كريم جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله أبو كريم. نجيب هذا الشيخ سؤال أبو كريم، يقول إذا جئت متأخر دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يقول أدخل معه مباشرة أو يقول أنتظر؟ ويقول هناك أناس يعني سيأتون بعد ذلك وأصلي معهم جماعة أخرى.
الحمد لله، إذا كان يغلب على ظنه أو يتيقن هو وذلك لمعرفته بالمسجد وأحوال المرتادين للمسجد بأنه سيأتي أناس والإمام في التشهد الأخير، الأفضل أنه ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يلتحق به الجماعة الثانية هذه، لأن الجماعة الثانية جائزة في أصح القولين في الصلاة في المسجد الجماعة الثانية. وأما إذا غلب على ظنه أو عرف بأنه لا يأتي أحد فيدخل مع الإمام مباشرة ولو كان في التشهد الأخير.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يقول إذا كنت مسافر ودخلت يقول مصلى أو مسجد وجدت جماعة يصلون، لكن يقول لا أعرف هل هم على سفر أو مقيمين، فيقول التحقت معهم فوجدت أن الإمام مسافر صلى ركعتين وسلم، فيقول هل أسلم مع الإمام أو أكمل الصلاة 4 ركعات؟
الحمد لله، إذا ترددت في الإمام هل هو مسافر أو مقيم ثم صليت بهذه النية فإنك تسلم معه، ولا حاجة أن تأتي ب يعني الركعات الزائدة لأن وافقت صلاتك صلاته ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يقول صلي الشفع والوتر يوميا آخر الليل وفي السجدة الأخيرة أطيل الدعاء وأرتاح فيها، فما الحكم؟
الحمد لله، أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاج، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء، فالإنسان له أن يطول ما شاء في الركوع والسجود، لكن عليه أن يجعل صلاته معتدلة، بمعنى أن يكون القيام والقعود يعني قريبين من بعض، بمعنى القيام والقعود، فإذا قام قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن وأطال، كذلك يجعل جلوسه وقعوده فيه طول، وأما الركوع والسجود فيجعلهما يعني متوافقين من حيث المدة بالنسبة إلى القيام والقعود. وتخصيص السجدة الأخيرة بالإطالة تحتاج إلى دليل، لكن عموما لو فعل لحاجة كان يكون يعني يدعو وتعب في السجدة الأولى ما استطاع يكمل ثم أطال في السجدة الثانية لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول في حكم القصر والجمع في السفر. يقول أذن الظهر ولم أصلي، ويقول انتظرت لغاية وقت صلاة العصر، ثم يقول صليت الظهر والعصر ركعتين ركعتين، هل هذه الصورة صحيحة؟
الحمد لله نعم، ما دام أنك مسافر يجوز لك جمع التقديم وجمع التأخير. أما القصر فرخصة وسنة، النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر الرباعية. وأما الجمع فللحاجة، إذا احتجت إلى الجمع ورأيت بأن المصلحة أن تجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أسكن في شقة لوحدي، ويقول استيقظت لصلاة الفجر وذهبت يقول إلى الحمام، عندما يقول فتحت الماء وجدت الماء بارد، فيقول انتبهت أن سخان الماء معطل. في هذه الحالة يقول هل يجوز لي أن أتيمم؟
الحمد لله، إذا لم يستطع الاغتسال وشق عليه ذلك والماء بارد ولم يستطع إصلاح السخان وخشية من خروج الوقت، لا بأس لو صلى بالتيمم. أما إذا قال بأن أنا سأحصل هذا الشرط وربما دخل عليه الوقت، تحصيل الشرط مقدم في الراجح من قول أهل العلم، حتى لو طلع عليه الوقت ما دام أنه يريد الاغتسال. لذلك إذا كان يشق عليه تيمم لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أريد أن أفعل صدقة جارية، فبماذا تنصحوني؟
الحمد لله، هذا يرجع إلى ما لديك أو لديك من مبالغ وقدرة. صدقة الجارية مثل بناء مسجد، هل عندك القدرة أو عندك القدرة؟ طيب، حفر آبار في بلاد تفتقر إلى المياه مثلا، بناء دور أيتام مثلا، طباعة المصحف، طباعة كتب السنة مثلا، كفالة أيتام مثلا، بناء دور للأيتام أو للفقراء مثلا، هذا كله يحتاج يعني إلى سؤال مدى القدرة التي عند الإنسان. كذلك الأسهم الوقفية مثلا، مشاركة في الأسهم الوقفية الموجودة في دائرة الوقف مثلا، هذه نعمة من نعم الله. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا ألبس يقول أكثر من جورب، يقول سبب البرد، فيقول هل يجوز المسح على هذه الجوارب؟
الحمد لله نعم، الجواب نعم يجوز تمسح على الفوقاني ما دام أنك تلبس أكثر من جورب، تمسح على الفوقاني. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول الدعاء في وقت المطر مستجاب، فيقول إذا كانت هناك أمطار في مناطق أخرى في الدولة أو مدن أخرى، هل يكون الدعاء مستجاب في مكاني الذي أنا فيه، أو الدعاء يكون مستجابا في المكان الذي ينزل فيه المطر فقط؟
الحمد لله، المقصود نزول المطر الذي على بلدتك أو على بيتك أو في المكان الذي أنت فيه، وليس الأمطار البعيدة عنك، لا، وإنما المطر الذي حل على مدينتك أو المكان الذي أنت فيه، هذا هو المعنى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول إلى الآن نجد البعض من الناس يلبس الكمامة ويصلي، فيقول ما حكم صلاة هذا الشخص؟
الحمد لله، هذا راجع إلى حالته الصحية، فإذا كان مريضا مثلا لا بأس بذلك، وإذا كان لديه حساسية مثلا من أو سرعة التقاط العدوى لا بأس بذلك. أما إذا كان هكذا فقط تخوف لا مسوغ له فهذا مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغطي المصلي فاه، والعلماء يقولون هذه الكراهة تنزيهية وليست تحريمية، فلذلك المصلي ما يغطي فمه ولا أنفه، لكن إذا كان مريضا أو خائفا من عدوى لأنه هو أصلا لديه قابلية لالتقاط العدوى فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عبدالله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله. الله يبارك فيك ويحفظك عبد الله. جزاك الله
خير. شيخ عزيز من فرحات، كيف الحال؟
حياك الله، لو سهل ومرحبا.
الله يحييك، الله
يسلمك. الله يحييك.
شيخ أنا عندي موضوع بخصوص الشخص يتحمق، مثلا أنت يعني أنت سبب في هذا الشيء، يعني هو كان في بيني وبينه شيء لكن أنا ما لي دخل بهذا الموضوع، هو يتهمني لأن أنت سبب هذا الشيء عشان استوى بيني وبينك، يعني قبل كان هو كان يكون مفروض يعني بيني وبينك هذا الشيء يعني بالنص، بعدين استوى أنت سويت هذا الشيء استوى بيني وبينك، يعني أنا بروحي وأنت بروحك، قلت أنا ما يخصني بهذا الموضوع بتاتا، فهل هذا التهمة يعني بدون أي وجه لحق، يعني هل هو لا حق يتهمني بهذا الشيء؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول إذا كان الشخص اتهمه من غير دليل، فيقول أن يعني ذكر قال له أنت سبب في ما حصل لي، أو بالأمر الذي المصيبة التي حلت بأنت السبب في هذا، فيقول يتهمني من غير الدليل، فما الحكم في مثل هذا الشخص؟
الحمد لله، أولا لا يجوز للمسلم أن يبني أحكامه على الظنون والاتهامات، هذا مما حرمه الله عز وجل، سواء هو من نفسه انقدح في ذهنه أن فلان هو السبب أو قرقر في أذنه نمام مثلا، هذا كله حرام. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ويقول جل وعلا بخصوص الظن إن بعض الظن إثم، ويقول جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فهذا الرجل الذي اتهم الآخرين لا يجوز، ويحرم عليه إذا لم يكن متأكدا أو لديه البينات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. فلذلك حرام على الإنسان أن يتهم الآخرين لمجرد شك أو ظن، أو مثلا قال له شخص مثلا هذا الكلام وهذا نمام يعتبر، والنمام الجنة عليه حرام. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، انصح هذا الرجل الذي اتهمك، قل له أين الدليل؟ إذا لم تأتي بدليل أنت الآن تعيش تحت سخط الله وغضب الله، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، وهذا فيه تشويه لسمعة الإنسان وأيضا يعني إيذائه، والله تعالى يقول من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قل له أخشى عليك من أن يسلط الله عليك ضرر، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ضار مسلم ضاره الله، فإذا استجاب الحمد لله، ما استجاب أنت بالخيار، إما أن تعفو عنه أو تسكت عنه أو ترفع دعوة، لك الحق الحمد لله، أنت تعيش في دولة الحمد لله فيها محاكم وفيها مخافر، وتطلب منهم أنهم يكفون شر هذا الإنسان عنك مثلا إذا توسع مثلا، أن بعض الناس فيه شر تكلم في المجالس يقول فلان فعل بي وفلان ما عنده دليل، وسمعة الإنسان هي أهم شيء في هذه الحياة، هذه يسمون العلماء العرض، يعني السمعة سمعة الإنسان، فإذا تلوثت سمعته ما يكون له يعني قبول في المجتمع، ولا يستطيع أن يعيش عيشة العيشة التي يعيشها أغلب الناس. فلك الحق أن ترفع دعوة عليه إذا ما كف عن هذه الاتهامات. والحمد لله الشريعة كفلت لك هذا الأمر، ومثل ما ذكرت لك الحمد لله دولة فيها قانون وفيها نظام وفيها حاكم، تستطيع تأخذ حقك. لكن قل له هذا جعله خيار أخير وإجراء أخير، ذكره وخوفه بالله عز وجل.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نريد بيان أحكام صلاة الراكب، هل هي خاصة في السفر، وهل النفل هنا نفل يكون نفلا مطلقا، وهل هي خاصة بركوب على الدواب أو يشمل السيارات؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الفريضة ما تصح على وسيلة النقل إذا كان الإنسان قادرا على أن يصليها على الأرض، مستقرا على الأرض. ولذلك الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لهذا لابد أن يفهم الناس بأن صلاة الفريضة ما تصح إلا قيام. ثانيا صلاة الفريضة إذا عجز الإنسان عن القيام جلس، وإذا عجز عن الجلوس صلى على جنبه أو مستلقيا. ثالثا صلاة النافلة يجوز القعود فيها حتى لو كان الإنسان قادرا على القيام، لكن لابد أن يعلم بأنه على النصف من صلاة القائم. صلاة القاعد يعني النافلة على النصف من صلاة القائم. بالنسبة لصلاة النافلة تكون في السفر والحضر. في السفر هذه وردت فيها أحاديث مثل حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس بن مالك. وفي الحضر اختلف العلماء، من أهل العلم قال بأن ما تصح النافلة على الدابة أو وسيلة النقل في الحضر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في السفر، والذي يظهر بأنه في السفر والحضر سواء، لأن النوافل سهلها الله ويسرها وسهل الطريق إلى إقامتها. فقد يكون الشخص الآن داخل البلدة في باص، والمسافة يعني سيمكث زمن ساعة ساعتين في الباص، ممكن يصلي وهو على الباص أو القطار مثلا داخل البلد، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله لكم. الأخ حسن فضل الشيخ يقول البرامج الدينية كثيرة ولله الحمد، لكن يقول في بعض الأحيان نسمع فتاوى مختلفة في نفس المسألة، خاصة يقول حسب كل مذهب والاختلاف بين المذاهب، فيقول نريد نصيحة من الشيخ للمستمع أو المشاهد العامي العادي.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسائل الفقهية هذه، هذا الخلاف حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما يعني عذل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين اختلفوا في المسائل الفروعية الفقهية، وما أدبهم وما تغيظ عليهم، وإنما أقرهم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بعث أصحابه إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففريق منهم لما أدركتهم صلاة العصر في الطريق صلوها، وفريق آخر قالوا لا، أخذوا بظاهر الحديث فما صلوها إلا بعد المغرب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وما وصلوا بني قريظة إلا بعد المغرب. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر طائفتين من الفريقين، وهذا خلاف فروعي فقهي. حصل خلاف بين عمر وعمار في مسألة التيمم، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. اجتهد بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه، مثل عمار مثل أبو هريرة ومثل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وعلي رضي الله عنه أيضا اجتهد في مسائل، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وما يعني عذلهم ولا تغيظ عليهم. لذلك المدارس الفقهية الموجودة هذه تدل ولله الحمد على سماحة الشريعة الإسلامية، وعلى تسامحها، وعلى يعني سعتها ولله الحمد. أحيانا قد تكون بعض الأقوال رحمة للناس، فلذلك لا يضيق صدر الإنسان إذا رأى المسألة الواحدة في أكثر من خلاف. وبالمناسبة لا أحد من أهل العلم يتعمد الخلاف، يعني ما يجوز أن يظن ظان بأن هؤلاء الفقهاء تعمدوا الخلاف وتقصدوا الخلاف أبدا أبدا، وإنما هذا مبلغ علمهم، عندهم مدركات علمية استعملوها، فبعضهم وصل إلى الصواب وبعضهم لم يصل إلى الصواب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عمرو بن العاص قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. حتى الخطأ لما يخطئ المجتهد له أجر، لا على الخطأ وإنما على الجهد الذي بذله. ولهذا الأمور الحمد لله طيبة منذ قديم الزمان، لكن إذا كان هناك معتمد في البلد والمحاكم تقضي به، نعم يلتزم هذا، خاصة في مسائل العقود والأنكحة وشيء من هذا القبيل يلتزم به الإنسان ولا يخالف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي بكل سؤال واحد، فهل يعني إذا خليت قيام الليل الحمد لله نشف الساعة 4:30 5 إذا ربنا منه، وصلي ما كنت والله ليل قبل الفجر، بعد صلي ركعتين الوتر، فهل يعني قبل هذا الوتر يجب يصلي شفع في السبع وهذا ولكف ركعات هذه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
سؤال لفضيلة الشيخ، من فترة أتوقع من شهر على برنامج فتاوى اللي في تلفزيون الشارجة، أتوقع أن في حد اتصل وكان سؤاله أن يعني أثناء السجود يدعي من أدعية القرآن، فأنا مش متأكدة إذا فهمت غلط ولا لا، أن يعني فضيلة الشيخ هل قال ما يستوي أن مثلا أثناء السجود ندعي من أدعية القرآن في الصلاة، أو أنا غلطانة؟ بس أبي يوضح لي فضيلة الشيخ.
إن شاء الله
يعطيكم العافية.
جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نعم جي فضيلة الشيخ، سؤال مع عبد الله يقول أنه يستيقظ يعني في الساعة 4 تقريبا، يصلي الليل ما كتب له من ركعات، ثم يقول بعد ذلك أصلي الوتر مباشرة، ركعة الوتر مباشرة من غير شفع.
الحمد لله. بالنسبة يا أبو عبد الله الوتر أقله ركعة طبعا، وأما قيام الليل فتصلي ركعتين ركعتين ركعتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فأنت إذا قمت قبل الفجر ولم يبقى وقت صلي ركعة واحدة، وإذا عندك وقت صلي ركعتين وبعد ركعة واحدة. ويجوز لك أن تصلي الوتر 3 ركعات سردا، و5 ركعات سردا، و7 ركعات سردا، وأيضا 9 ركعات، لكن تجلس في 8 وما تسلم، وتقوم تأتي بالتحية ثم تقوم وتأتي بالتاسع وتسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مع عبد الله فضل الشيخ تريد أن يعني تتأكد من معلومة سمعتها منكم فضل الشيخ في برنامج فتاوى، أنكم ذكرتم فضل الشيخ حكم من يدعو بآيات من القرآن في السجود، ما حكم ذلك؟
الحمد لله. أختي الفاضلة، كثيرا ما يرد إلي هذا السؤال، سواء في برنامج فتاوى في التلفزيون أو هنا أو في بقية يعني المنصات الأخرى، وأقول نعم يجوز للإنسان إذا كان في سجوده وأحب أن يدعو بأدعية القرآن، لا بأس، لأنها تخرج على أنها دعاء وليست قرآن. يعني مثلا يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا دعاء، هو ما قرأ قرآن إنما دعا. كذلك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مثلا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين مثلا. فأختي الفاضلة نعم، ما سمعتيه هذا هو جوابه، أن الشخص إذا أحب أن يدعو في سجوده بأدعية القرآن فيجوز، وقلت بأنها تخرج على أن أدعية وليس آيات قرآنية. أما إذا أراد أن يقرأ قرآن في السجود نقول لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى أن يقرأ القرآن في حالة الركوع وفي حالة السجود، يقرأ مثلا الفاتحة أو قل هو الله أحد مثلا، هذه ليس فيها دعاء،
إلا أن تكون فاتح في رب مثلا يقول اللهم اهديني مثلا، لكن يقرأها في السجود هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول شخص دخل إلى العزاء وقال لأهل المتوفى بأنه اشترى قطعة أرض من الميت دون أن يكون هناك أوراق تدل على الشراء أو شهود، فيقول في هذه الحال ماذا يفعل أهل الميت؟
الحمد لله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه دعوة لا بد من إثبات، ولذلك أقترح أن يطلب منه يرفع الأمر عند المحكمة، والمحكمة تطلب إجراءات ويراقبوا مثلا عملية الحساب مثلا الذي له، وهل دخل مبلغ فعلا يكون هذا المبلغ قيمة مثل هذه الأرض مثلا، والمحاكم والمخافر لها طرقها في مسألة الإثبات. فإذا هو يعني أصر ولا عنده إثبات هذه دعوة ما تقبل أي دعوة، يعني لو يعطى الناس بدعواهم لدعوا ناس أموال قوم ودماءهم، هذه أموال ما يجوز للإنسان هكذا، فهو يثبت هذا والجهات الرسمية هي التي تستخرج الحق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من سافر يقول إلى دولة ويقول لم يجد هناك طعاما ذبح على الشريعة الإسلامية، فيقول هل يكتفي بأكل الخضروات أو يجوز له أن يأكل في هذه الحال؟
الحمد لله الأصل في طعام أهل الكتاب الحل والجواز والإباحة بنص القرآن والسنة، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود فالأصل. أما إذا قال يعني السائل قال بأن هذا البلد لا يذكون وإنما يقتلون الذبيحة قتلا مثلا تغريقها بالماء أو صعقها كهربائيا مثلا، هذا وقيدة ما يجوز أكلها إذا ثبت عنده أو البلد يعلن عن هذا، ويلجأ إلى الأسماك ويلجأ إلى الخضروات نعم بهذه الطريقة، ويلجأ إلى أطعمة اليهود المعلبة موجودة يعني في تلك الدول، يحرصون على أن تكون يعني من حلال يعني مذبوحة من حلال، أو يا هناك المسلمين الحمد كثر يعني موجودين مبثوثين في الدول هذه، وأكيد عندهم مزارع وعندهم يعني أماكن للأكل مثلا، وإذا كان يتحمل هو تحمل أنه يصبر أن يكون نباتي في هذه الفترة يكون طيب نعم.
وليكن فضل الشيخ يعني هناك ضرورة فيه
نعم،
كان فضل الشيخ فهمت من السؤال أنه يعني يقول في هذه الحال تكون ضرورة،
لا ما تكون ضرورة، الضرورة حالة يصل إلى الإنسان يموت إذا ما أكل الحرام، هذا عنده يعني أشياء كثيرة، السمك ما يحتاج إلى تذكية مثلا، الخضروات الأشياء التي هي يعني تأتي مثل الخبزيات هذه والأشياء هذه تغني، ليش الضرورة؟
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في السفر هل يجوز أن أصوم نافلة؟
الحمد لله لا حرج إذا كان الإنسان يقوى على ذلك، أما إذا كان يشق عليه فالأفضل الفطر حتى لو كان في رمضان، أما إذا لا يشق عليه ومتعود على هذا الشيء لا حرج في السفر والحضر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندي مبلغ قليل وأريد يقول أن أعمل صدقة جارية، هل الأفضل يقول أن أشارك في بناء مسجد أو يقول أنفرد بنفسي في حفر بئر؟
الحمد لله لا شك انفرادك أفضل، لكن إذا كان المسجد بحاجة وينتظر أهل الحي أو المدينة من يساعدهم حتى يعني يقيموا المسجد وقد نقص المبلغ، مشاركتك أفضل في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول إذا خشيت فوات وقت الفجر وأنا يقول في الطائرة لما أجد يقول مكان للصلاة، هل أصلي وأنا جالس؟
الحمد لله نعم، إذا عجزت عن القيام وخشيت خروج الوقت نعم تصلي وأنت جالس على كرسيك. أما طبعا هذا لا يعني يكون مباشرة، وإنما تسأل وتطلب من المضيف مثلا أن يوفر لك مكان، فإذا قال ممنوع أو كانت الطائرة ضيقة جدا مثلا مثل الطائرات الصغيرة هذه، تصلي على كرسيك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا كانت عادة الشخص أنه يخصص السجدة في صلاته للدعاء يدعو فيها،
كيف يخصص السجدة؟
يعني فضل الشيخ يخصص مثلا السجدة الأخيرة أو السجدة الأولى أو السجدة في الصلاة للدعاء.
الحمد لله، المصلي ينبغي له أن يهتبل فرصة السجود، لأن أعظم حالة وأقرب حالة يكون الإنسان فيها إلى ربي حالة السجود. قال تعالى واسجد واقترب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربي هو ساجد. فلذلك يعني جعل سجدة من دون دعاء وسجدة بدعاء ما يصلح، هذا إنما يسجد يسبح ويدعو في الأولى ويسبح ويدعو في الثانية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.